باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نبتدي مع بعض رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول صفحة 325. رسالة بولس لأهل كولوسي الإصحاح الأول صفحة 325. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقويين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإن فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداية بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأن فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر وفي الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة، التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم، لتتميم كلمة الله السر المكتوم منذ الدهر ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهرت لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذ منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة. نعمة الله الآب تكن معنا، أمين. الحقيقة رسالة بولس الرسول لأهل كلوسي رسالة عجيبة جدا، لأنها بتختلف عن كل الرسائل التانية اللي بعتها بولس الرسول، لأن زي ما هنعرف أن بولس ما راحش مدينة كلوسي، ما شافش الناس دول، بعكس مثلا جماعة فيليبي كان راح وعاش بينهم وكرس بينهم، زي جماعة غلاطي قعد بينهم فترة كبيرة، زي كنيسة كورنثوس. لكن كنيسة كلوسي ما شافوش بولس ولا بولس شافهم، لكن كان في خادم آمن على قدم بولس اللي هو اسمه أبيفراس، اللي ذكر اسمه في الإصحاح الأول، وده كان اتعرف على بولس في منطقة أفسس، وبعدين ساب بولس الرسول وراح لبلده اللي هي كلوسي، وبشر الناس أهل كلوسي على أساس الإيمان اللي تعلمه من بولس الرسول. وكان في بعض النقط اللي حصلت انها اتلخبطت في ايمان اهل كلوسي، فعشان كده أبيفراس راح لبولس، وبولس كتب الرسالة علشان يعدل ايمان هؤلاء الناس، او ان هو يشيل الشوائب اللي دخلت واللي اختلطت نتيجة تأثر الناس بتوع اهل كلوسي بالفلسفات اليونانية اللي كانت موجودة ومعروفة في هذا الوقت، وبنتيجة العادات الوثنية اللي كانت منتشرة ايضا في الزمن ده، وايضا باختلاطهم بالناس اليهود اللي كانوا موجودين في المنطقة دهيت. مدينة كلوسي مدينة في اسيا الصغرى اللي هي برضه جزء من تركيا، وكان جنبيها مدينة مشهورة اكتر شهرة منها اللي هي اسمها مدينة لوادوكية، اللي يوحنا كتب اخر رسالة من رسائل الكنائس السبعة في سفر الرؤيا، كان اكتب الى الملاك الذي في كنيسة لوادوكية. بولس كتب الرسالة دي سنة 60 ميلادية، وكان في هذا الوقت في سجنه في روما، كان في هذا الوقت في سجنه في روما. وانتوا عارفين ان بولس الرسول من خلال السجن كتب اربع رسائل، تقدروا تحفظوهم لان كلهم فيهم حرف الف. الرسائل كتبته وهو في السجن، فيليبي، فيليمون، افسس، وبعدين كلوسي. فيليبي وفيليمون وافسس وكلوسي، دول الاربع رسائل اللي بولس كتبهم وهو محبوس. دي نحفظها زيادة. فبولس ما ظهرهاش، لكن اللي اسسها كان أبيفراس، وكان في شخصية مشهورة، وكانت الكنيسة اللي في كلوسي بتتجمع وبتصلي في بيته، اللي هي شخصية فيليمون. وهتعرفوا بعد كده ان بولس بعت رسالة باسم فيليمون ده بالذات. فيليمون ده كان عايش في مدينة كلوسي، وكانت الكنيسة بتجتمع في البيت بتاعه. نتيجة تأثر الناس اللي موجودين في كلوسي بالفلسفات اليونانية والعادات الوثنية والأفكار اليهودية، راح بولس نتيجة التقرير اللي وصله من أبيفراس كتب الرسالة دي عشان يتك ويوري نقطة مهمة جدا، ان المسيح هو الاله المتجسد. المسيح هو الله الذي تجسد، وان المسيح هو الطريق الوحيد لغفران الخطيه. مفيش اي طريق تاني لغفران الخطيه، وهو الطريق الوحيد للسلام مع الله، وان المسيح هو كل شيء لينا، وان المسيح هو كل ما نحتاج اليه. عشان كده دي هتيجي خطورة الرسالة دهية، ان احنا بنعمل زي ما بيقول فوكس على شخص المسيح، عشان لو احنا درسنا الرسالة دهية نقدر نكتشف ان المسيح هو الوحيد اللي احنا محتاجين له، وهو كل شيء بالنسبة لينا، ومن غيره ما نقدرش نعمل اي حاجة. مش الاراء اللي بيحطوها الناس، ولا الافكار، ولا المعتقدات، ولا الفلسفات، ومش زي ما كل واحد عايز بمزاجه يقول ان انا شايف كده او ان انا مقتنع بكده. لا، ده بولس بيحط الضوء وبيسلطه على شخصية المسيح، ان المسيح هو كل حاجة ومن غيره مفيش حاجة. ده باختصار. تقول لي في ناس طيبين، في ناس كويسين، في ناس بيعملوا ايه، هقول لك لا، المسيح هو كل حاجة، ومن غير المسيح يبقى مفيش حاجة. نقدر نقسم الرسالة لجزئين. الرسالة عبارة عن 4 اصحاحات. الاصحاحين الاولانيين بيتكلموا عن اللي عمله المسيح لينا، ايه اللي عمله المسيح لينا، والاصحاحين التانيين ايه اللي يجب ان احنا نفعله. اذا كان المسيح عمل لنا حاجة، طب موقفنا من اللي عمله المسيح ده ايه. حقيقة ان احنا لما نعرف مين هو المسيح، ونعرف كويس مين هو المسيح، نستطيع ان احنا ندرك ما يلزمنا ان نكون عليه. لو عرفنا المسيح نعرف ينبغي احنا نكون ايه، ونعيش ازاي، ونسلك ازاي. فهتبص تلاقوا يمكن التراتيل فعلا موفقة في اختيارها، لانها تتكلم عن القدوس رب الحياة اللي يستحق ان تحنى له الجبال، ان كل الخليقة منه، انت هو الرب وحدك. فاذا كان المسيح هو رب الخليقة زي ما حيظهر في الرسالة دهية، فينبغي انه فعلا يكون رب في حياتنا، يكون سيد، يكون ليه الخضوع، ويكون لينا الولاء. واذا كان برضك زي ما حيظهر ان هو رأس الجسد اللي هو الكنيسة، فينبغي ان احنا نعزز صلتنا وارتباطنا بالرأس. اذا كنا احنا اعضاء في الجسم، فينبغي ان احنا نقوي الرباط والاتصال اللي ما بين الجسم وما بين الرأس. لا قدر الله، انتوا عارفين الانسان المشلول، المشلول بيبقى حصل فيه ايه؟ الوصلة اللي ما بين الرأس والاعضاء فقدت، عشان كده ما بيقدرش يعمل حاجة. فاذا كان المسيح هو الرأس بتاعنا، ينبغي ان احنا نعزز ونقوي الصلة والارتباط اللي بيننا وبين هذا الرأس. وده بيقودنا لسؤال خطير جدا، ايه هو مفهوم التدين؟ يعني ايه؟ ناس بتقول التدين يعني ان انا اروح الكنيسة، وان انا اصوم، وان انا اصلي. ايه هو التدين السليم؟ ساعات بعض الناس بتفتكر ان واحد متدين يعني يعرف حاجات في الدين، يعرف يتكلم يقول له كلمتين، او يعرف شوية معلومات عن الدين. فعشان كده اذا كنا بنحب نتدين، فان احنا بنروح نقرأ شوية كتب، او بنسمع شوية وعظات، او شوية شرايط، لكن مش ده التدين. وهنا حيفضح بولس الرسول النقطة دي بالذات، لان كان في جماعة مشهورين جدا في هذا الوقت، وكانوا مشهورين مش بس على مستوى الكنيسة، ده على مستوى العالم. الجماعة اللي اسمهم الغنوسيين. غنوسيين من كلمة يونانية جينوسيس يعني المعرفة، knowledge. ودول كانوا بيدعوا ان المعرفة هي الطريق لكل حاجة، وهي اللي تدي قيمة للانسان، وهي اللي تدي خلاص للانسان، وهي اللي تدي سعادة للانسان. فاذا كنا بنظن ان واحد متدين يعني بيعرف شوية حاجات كترت او قلت شوية معلومات، وعلى قد ما تزيد المعلومات دي على قد ما بتزيد درجة تدين الانسان، وعلى قد ما بتقل على قد ما بتقل درجة تدينه، الكلام ده هيشوف او هنشوفه ان مش هو ده التدين او الحياة الروحية المقصود بيها، ان انا اعرف شوية معلومات. واحنا ماشيين كده في الرسالة هنعرف بعض الافكار بتاعت الناس الغنوصيين دول، وليه هو بولس كتب الرسالة، وليه اظهر المسيح بهذه الصورة، لان كان في بعض مبادئ شهيرة عند الناس الغنوصيين دي، من اولها ان المادة شر، كل ما هو مادي فهو شر، الجسد ده شر، الخليقة دي كلها شر، وان الشر ده نشأ نتيجة مش ربنا اللي خلقه، نتيجة ان في انبثاقات كتيرة فضلت تخرج من الله، انبثاق ورا انبثاق ورا انبثاق، ملايين الانبثاقات، وكل ما يطلع انبثاق ينفصل عن الله فيبعد عن الله، فيعيش الانسان في الشر ويعيش في الخطية نتيجة انه بعد عن الاصل بتاعه اللي هو ربنا. فعشان كده كانوا بيبصوا للجسد نظرة من الاتنين، اما يبصوا للجسد ان ده شر وانه اتخلق بالشر وبالشهوات وان المادة كلها شر، عشان كده عشان يخلصوا من الشر دول لجأوا لتعذيب الجسد وحرمان الجسد وقهر الجسد، وما زالت بعض الفلسفات دي موجودة والناس بتمشي وراها، زي مثلا بتوع اليوجا بيعملوا في الجسد بيزلوه، او زي بتوع الهند مثلا بيناموا على مسامير بيمشوا في النار علشان يعذبوا الجسد، فيقولوا ان ده طريق ان لما تعذب الجسد تتسامى الروح. او برضك احنا بناخد اللمحة دي في لمحة خفيفة كده برضك، يعني واحد يحب يبقى قديس او يعني عايز يمشي عدل، فيقوم يعمل ايه؟ يذل الجسد، يحرم الجسد، يضطهد الجسد، يطلع عينين الجسد، ويفتكر ان كل ما يعذب الجسد كل ما تبتدي درجة القداسة بتاعته ايه؟ تزيد. دي مش مفهوم القداسة، احنا ملناش قداسة الا في شخص المسيح. دي نظرة ان الجسد شر فعذبه، او خدوا النقيض من النظرة دهية، قالوا لك مدام الجسد شر شر فما فيش فايدة، اديله اللي هو ايه عايزه، عيش بمزاجك وعيش بكل متطلبات الجسد، الجسد اعطيه ما يريد، والجسد ده لما هتديله شهواته مهما خب هيرجع في الاخر وينتهي ويفنى فين؟ في التراب. فما فيش داعي انك تحط نقرك من نقره، اللي عايزه الجسد ادهوله عن يأس عن احباط ان هم مش قادرين على الايه على الجسد، خلاص عيش ادي الجسد، ومهما خد الجسد ومهما عمل من الشر ده مش مهم، لانه في الاخر هيموت هينتهي. فخدوا النقيدين، اما انك تذل الجسد واما انك تخضع وتسيد الجسد على مزاجه، وبلاش انك تعنده وبلاش انك تقعد تخبط فيه. حقيقة دي خطة من الشيطان، حقيقة ان كل الناس اللي عايشين لحد دلوقتي حاجة من الاتنين دول، لان نوع بيحاول يعذب جسده ويفتكر ان تعذيب الجسد هو ده طريق القداسة، او نوع تاني بيقول لك يا عم مفيش فايدة، عشان كده استسلم للايه للجسد، عيش اديله اللي هو عايزه، ما تقعدش تحرم نفسك وتعاند في نفسك وتقاوح مع نفسك. حقيقة ان دي خطة الشيطان، لان الشيطان يريد انه يفقدنا الاتصال السليم بالله. عشان كده تقول لي طب واحنا مالنا ومال الغنوصيين ومالنا ومال اهل كلوسي، احنا مالناش دعوة بالناس دول، ما بتكلمنا في الرسالة دي ليه؟ هقول لك لا، ده اللي كان بيعمله الشيطان زمان عشان يعطل عمل المسيح في حياة الانسان ما زال بيعمله النهاردة وهيعمله بكرة وطول ما الحياة موجودة على الأرض الشيطان بيغير خططه، لكن المبدأ هو واحد، انه يفقد الانسان الاتصال السليم بينه وبين ربنا. عشان كده ياما الكنيسة مليانة ناس بيظنوا ان هم متدينين وان ليهم علاقة بربنا، لكن في واقع الامر هم ملهمش علاقة اطلاقا بربنا. واخشى ان احنا نكون من الناس دول. عشان كده لابد ان احنا نفهم العلاقة السليمة اللي بيني وبين المسيح، العلاقة اللي بيني وبين ربنا. الشيطان اما يقول لي مفيش ربنا خالص فيقطع العلاقة اللي بيني وبين ربنا، خلاص ربنا ده حاجة وانا حاجة، ربنا مش موجود، ربنا ده لوحده وانا لوحدي. اما يقطع العلاقة دي خالص، او لو لاني مصر ان انا اعمل علاقة بيني وبين ربنا، يروح محول العلاقة دي ويخليها علاقة مغلوطة، علاقة شكلية او علاقة غير سليمة. يبقى ليا اسم ومنظر ان انا ليا علاقة بربنا، لكن في واقع الامر ملياش علاقة جوهرية. ده اللي قال عنهم بولس، لهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها. عشان كده اوعى تفتكر انك متدين بانك بتروح الكنيسة، او انك بتعرف شوية معلومات، او انك بتمارس شوية ممارسات، لان ممكن الشيطان يخليني اعمل كل ده لكن في واقع الامر مليش ربطة حقيقية بشخص المسيح. ودي خطورة رسالة كولوسي بالذات. فعشان كده لما توجد حياة إيمانية وثيقة وعلاقة وطيدة بيني وبين المسيح في ثقة، ده اللي مطلوب. فالرسالة بتحتوي على أعظم الأفكار عن شخص المسيح اللي فيه الكفاية وفيه كل حاجة، ومن غيره ما يبقاش أي حاجة. بيقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي، والإخوة المؤمنين في المسيح. بولس ما شافش أهل كولوسي، لكن كل ده نتيجة الكلام اللي وصله أبيفراس والحكايات اللي حكاها أبيفراس لبولس عن الكنيسة اللي هو أنشأها وخدمها في كولوسي. فبولس بيعرف نفسه لأهل كولوسي، بيبعت لهم الجواب، فعايز يعرفهم نفسه. فبيقولهم بولس رسول يسوع المسيح، أنا مجرد رسول خدام، لكن هذه الرسولية أنا ما خدتهاش بمشيئتي أو بإرادتي أو لأني عايز كده أو لأن ده نصيب اللي جه في الحياة، لكن ده جه نتيجة إيه؟ مشيئة الله. في كلمة مشيئة الله دي حتة خطيرة جدا في حياة الإنسان. أنت يا ترى من النوع اللي عايش وحاسس إن كل حاجة بتحصل في حياتك هي نتيجة مشيئة الله، وإن مشيئة الله دي أنت فرحان بيها وراضي عنها، ولا أنت مجبر ومغلوب على أمرك تجاه مشيئة الله؟ أهو ربنا عايز كده، يعني هنعمل إيه؟ لا، دي مشيئة الله كانت بالنسبة لبولس موضع افتخار وموضع فرح، لأن حاسس إن مشيئة الله دي هي عمل النعمة، وفي دايرة النعمة وفي مجال عمل النعمة مفيش هناك ناس صنعوا أنفسهم. حدش يقول انا عملت نفسي بنفسي، انا كونت نفسي. لكن هناك فقط اناس صنعهم الله، صنعتهم نعمة الله. فرق بين واحد حاسس انه صنع نفسه وصنع الظروف اللي حواليه، وبين واحد تاني حاسس ان اللي صنعه نعمة ربنا وعمل ربنا. فرق بين ناس رفضوا السماح لله بانه يصنعهم ويشكلهم ويصنع في حياتهم شيء، وبين ناس تانية استجابت لمشيئة الله وفرحت بمشيئة الله وقبلت برضا وبشكر وبفرح مشيئة الله. عشان كده اول حاجة في العلاقة السليمة او بقى التدين السليم اللي بيني وبين ربنا، ايه مدى احساسي بمشيئة الله وارادة الله. وتيموثاوس الاخ، وهتلاحظوا ان تيموثاوس كان من اكثر الناس مرافقة في الخدمة لبولس الرسول، عشان كده بيسميه اخوه، في بعض الاحيان كان بيسميه ابني، او لما بعث له رسالة كان بيكلمه كابن، لكن لما بيذكره قدام الاخرين بيذكره كاخ. الى القديسين، وكلمة قديس مش يعني اللي بيعمل معجزات، لان دي اللي في الصورة اللي في ذهننا، لما يجي يقول قديس فلان يعني ده اللي بيعمل المعجزات، ده اللي بينور وبيطفي، ده اللي ايديه معرفش بتعمل ايه، ده اللي بينزل زيت. لا، مش دي كلمة القديسين في اصلها، لكن القديس هو الانسان المفرز او المخصص او المكرس لربنا، ده القديس. قديس هو الانسان اللي حياته كرست لله وقدمت لله وصارت ملكا لله. الى القديسين في مدينة كولوسي والاخوة المؤمنين، برغم ان بولس ما شافش حد من الناس دهيت، لكن سماهم هم كمان ايه؟ اخواته، لان دول اخواته في الايمان. وما اجمل ان الانسان يكون صديقا لكل واحد ويعتبره كاخ، يبقى صديق للفقراء من غير ما يتعالي ويتكبر ويحس انه اعلى منهم، وصديق للاغنياء من غير ما يتذلل ليهم او يتملقهم، لكن حاسس ان الفقير والغني دول اخواته، المتعلم او الجاهل اخواته، للجميل او اللي شكله وحش برضك دول اخواته. اللي بيترفع عن الناس مش ممكن ان هو يكون للمسيح، او اللي بيعتذل الناس مش ممكن يكون للمسيح، لان علامة وجود المسيح في حياة الانسان هو انه يعتبر الكل اخوة ليه. والاخوة المؤمنين في المسيح، حطوا خط كبير قوي تحت كلمة في المسيح. هتلاحظوا ان بولس بيستخدم التعبير ده كتير قوي في كتاباته، ان اي حد يعرفه مش عايز يعرفه الا في المسيح. اي حد ايا كان في اي مكان ما بينظرش اليه الا وهو في المسيح. هو بيكتب للمسيحيين اللي الموجودين في كلوسي، لكن في نفس الوقت اذا كانوا موجودين في المجتمع او البلد او المدينة اللي اسمها كلوسي، لكن هم في نفس الوقت او بالدرجة الاعظم هم فين؟ في المسيح. عشان كده الانسان اللي عايش مع ربنا فعلا ايا وجد في اي بلد، في كلوسي، في طنطا، في اسيوط، في امريكا، هو موجود في المجتمع في البلد اللي اسمها كده، لكن في واقع الامر وده الاهم، انه اينما وجد هو موجود فين؟ في المسيح. اذا كان المسيح موجود في كل مكان، فاي مكان يوجد فيه الانسان هو في المسيح. عشان كده نقيم في المسيح اينما نذهب وحيثما نذهب نكون في المسيح. حتى دي مهمة جدا، ان احنا نبقى في المسيح في اي مكان او اي زمان او اي شكل او اي وظيفة نكون فيها، لان الانسان اللي بيعيش فعلا في المسيح وبيوجد في المسيح بيوصل لمرحلة من الثبوت. لكن الانسان اللي مش في المسيح ده يبقى انسان عايش في الظروف، والظروف انتوا عارفين باستمرار بتبقى ايه؟ متغيرة، يوم حلوة ويوم وحشة، يوم صعبة ويوم مريحة، يوم متضايق ويوم فرحان. وده اللي بيفسر لنا التقلبات المزاجية اللي احنا بنعيش فيها. ده معنى كده ان احنا لو متقلبين ان احنا مش في المسيح. عشان كده اللي عايز يوصل لحالة الثبات لابد انه يبقى في المسيح. عشان كده الظروف الخارجية لا تتغير في حياته، سعادته وسلامه وهدوءه وفرحه ما بيعتمدوش على الظروف اللي بتتغير من يوم ليوم، لكن حقيقة وجوده في المسيح، المسيح اللي ما بيتغيرش كيفما كان المكان الذي يعيش فيه فهو في المسيح. فهنا بولس بيديهم بقى ان البعد الحقيقي للتدين او للعلاقة بينهم وبين ربنا ان الانسان يحقق النقطة دي، انه يكون في المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. والنعمة هي العطية الجميلة، مش بس مجرد عطية مجانية، لكن عطية جميلة ومجانية، عطية جذابة ومجانية. وسلام اللي هو الهدوء والاتفاق والتناغم اللي الإنسان بياخده من الله ومن الرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبو ربنا يسوع المسيح كل حين، مصلينا لأجلكم، بيقدم شكر ربنا في كل حين، وبيقدم صلاة لأجل الناس دول اللي لا شافهم ولا بشرهم ولا خدمهم ولا هو مسؤول عنهم، لكن بيصلي من أجلهم. حاجة عجيبة جدا. فين بولس من الخدام اللي تيجي تكلمه النهاردة يقولك أصل ده مش من فصلي، ماليش دعوة بيه، هعمله ايه، مش مسؤول عنه، مش مسؤول عنه. طب ده بولس لا شافهم ولا راح عندهم ولا هو مسؤول عنهم، لكن بيصلي من أجلهم. استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع أمامكم. تلاحظوا هنا بيتكلم عن كم فضيلة في الآية دهيت، طلعوا إيمان ومحبة ورجاء، تملي دول الثالوث أو الترياد اللي بيتكلم عنه بولس مرتبط بعضيه ببعض، الإيمان والمحبة والرجاء. ففي صفتين عظيمتين جدا في أهل كلوسي. الصفة الأولى أن ليهم إيمان ويظهرون هذا الإيمان والثقة في شخص المسيح. الصفة الثانية صفة المحبة بعضهم لبعض ومحبتهم لكل الناس اللي كرسوا حياتهم لربنا. وهنا المحبة فعل وموقف، مش مجرد مشاعر وعواطف، مش مجرد مشاعر تجاه الآخرين، بل المحبة هنا علامة لخدمة الآخرين. لأن ساعات في بعض الأحيان بندعي إن احنا بنحب بعض، لكن المحبة اللي بندعيها إن احنا بنحب بعض هي مجرد شوية عواطف وانفعالات ومشاعر، أشوف واحد أبوسه، أو يعني إن أنا أشوف واحدة يعني يبقى في مشاعر وعواطف تجاهه وقول إن احنا بنحب بعض. مش دي المحبة، مش محبة المشاعر والعواطف، لكن محبة الفعل وتقديم الخدمة للآخرين. فهنا بنشوف ان الإيمان مرتبط جدا مع المحبة، ما ينفعش ده لوحده او دي لوحديها، يجب ان احنا نعرف ما نؤمن به، وما يكفيش ان احنا يكون عندنا العقيدة والإيمان، لكن يبد ان يكون في العقيدة والإيمان المحبة، عشان عقيدة خالية من المحبة تبقى لا شيء. حتى لو كان الإيمان ده يعني إيمان سليم وعقيدة سليمة، لكن ما فيهاش محبة ما تسويش شيء. وبرضك لو كان عندي محبة للإخوة من غير ما تكون مبنية على أساس إيمان حقيقي وثقة حقيقية، تبقى المحبة دي مجرد مشاعر وشوية عواطف، لكن ما هياش فعل مسيحي، ما هيش مجرد تظاهر بالعواطف ورقة في الأحاسيس، لكن المحبة السليمة هي اللي مبنية على الإيمان والثقة بربنا. تلاحظوا أن بولس اتكلم عن الإيمان والمحبة اللي بيعتمدوا على الرجاء الموضوع في السماء. ثلاث حاجات مرتبطين ببعض اتكلم عنهم، لكن ما جابش ذكر حاجة معينة هنا. ذكر ايه؟ المعرفة. ما قالش انكم عندكم معرفة، لان هو بيحارب بدعة وفكرة الغنوصية اللي بتمجد المعرفة. هو في نظره وفعلا ده حقيقي، ان الايمان والمحبة والرجاء افضل من اللي عنده معلومات ومن اللي عنده معرفة ويعرف له كلمتين او قرا له كلمتين. عشان كده المسيحي لا يكون مسيحيا بسبب ما يعرفه، لكن المسيحي يكون مسيحيا بسبب من يعرفه. صححوا دي. المسيحي لا يكون مسيحيا بسبب ما يعرفه من معلومات، يعني المعلومات اللي بيعرفها ما تكفيش ان تخليه مسيحي، لكن المسيحي يكون بسبب، يكون مسيحيا بسبب من يعرفه، اللي هو مين؟ المسيح. المسيح اللي بيحط فيه ايمانه وثقته، والمسيح اللي بيحط فيه محبته ومحبته تجاه الاخرين، والرجاء اللي ليه من خلال شخص المسيح. بيتكلم من اجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات. وياريت الآية دي نفكر فيها شوية. ساعات الواحد كده يجيله شوية يأس وإحباط ويقول يعني ايه فايدة ان انا عمال اخدم الناس؟ ممكن اوعظ الناس، ممكن يعني اقدم لهم خدمات، وممكن اجيب لهم ياكلوا ويشربوا ويلبسوا، ممكن اعمل لهم شوية خدمات، ايه فايدة ان انا عمال اصوم واصلي واروح الكنيسة؟ وايه فايدة ان اللي يغلط فيا اسامحه؟ ليه عمال تتعب في حياتك وتتعب في صحتك وفي جسدك؟ ايه المنفعة اللي هتستفيدها من كل ده؟ ايه المنفعة الشخصية اللي انت هتاخدها؟ يعني تفرق ايه ان انت خدمت او ما خدمتش؟ يعني على رأي اللي قاله هو اللي خدمه، يعني خدوا ايه؟ ويمكن بس ما حدش يقول ان انا بتكلم على حد معين، لكن دي وضع عام موجود في الكنيسة. لما بقعد افكر الخدام اللي كانوا معانا من زمان، كان عندهم غيرة، بيطلعوا مؤتمرات وبيحضروا وبيجهدوا وبيصوموا، وبعدين اجي ابص عليهم دلوقتي ما لقيش حد. هو ايه اللي حصل لهم؟ اللي حصل لهم ان هم اندفعوا في طيار الخدمة وضحوا كتير، لكن سألوا نفسهم ما حققناش اللي احنا عايزينه. الخدمة دي عملت لنا ايه؟ ايه اللي يخلينا نيجي ونبهدل في البيات ونجوع ونبقى تعبانين ومصدعين؟ يعني استفدنا ما عملنا الكلام ده؟ خدنا ايه؟ خدنا ايه؟ لا، ريح نفسك بقى وشوف مستقبلك وشوف صحتك وشوف مزاجك وشوف رغباتك وشوف حياتك. مفيش حاجة عندهم اسمها الرجاء اللي موضوع فين؟ في السماء. الانسان لو اتضرب في النقطة دي، ايه المنفعة الشخصية من كل اللي انا بعمله في الامور الروحية؟ ايه المنفعة الشخصية اللي باخدها من الخدمة او باخدها من الصوم او من الصلاة او من حضور اجتماعات او من حضور مؤتمرات؟ ما ياما حضرنا وياما صلينا وياما صمنا، خدنا ايه؟ وخصوصا لو الانسان ده محبط نتيجة انه ما حققش بعض الامال اللي هو كان بيتمناها. الانسان ده يعوضه الرجاء اللي موضوع في السماوات. اذا كنت بتسأل او الشيطان بيحاربك بايه المنفعة الشخصية اللي انت خدتها، قل له من اجل الرجاء الموضوع امامنا في السماوات. انا ليا ايمان وثقة في ربنا، وليا محبة لله ومحبة للآخرين من أجل الرجاء اللي موضوع ليا في السماوات. الرجاء ده هو إيه معنى الرجاء؟ الإنسان اللي عنده رجاء هو اللي بيقول باستمرار لنفسه إن طريق الله أو الحياة مع ربنا هي أفضل الطرق بل مش افضل الطرق، ده هي الطريق الوحيد للسلام الوحيد وللفرح الحقيقي وللسعادة الحقيقية. حياة مع الله هي الشيء الوحيد الحقيقي اللي يدي الانسان معنى الحياة الحقيقية. السعادة الحقيقية هي ما نجده في طريق الله. صحيح الرجاء المسيحي في نوع من المغامرة بالحياة كلها مع الله، لكن المغامرة بالحياة عشان اعيش مع ربنا افضل من ان انا اعيش مستقر وثابت في العالم، اموري الاجتماعية واموري الاسرية واموري العاطفية ماشية ومستقرة. الولاء للمسيح او الحياة مع المسيح قد تجلب في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان بعض المتاعب وبعض الحرمان، لان هو قال كده في العالم سيكون لكم ضيق، لكن عمر ما كان الضيق ده الكلمة النهائية للناس اللي عاشت مع المسيح. عمر ما كان الحرمان هو الكلمة النهائية في حياة الناس اللي عاشت مع المسيح. قد يكون في وقت من الأوقات كلمة موجودة، لكن الكلمة الأخيرة هي الرجاء اللي موضوع لنا فين؟ السماوات، إن كنا نتألم معه لكي ما نتمجد معه أيضا. من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. والرجاء ده انت سمعتم منه في كلمة حق الإنجيل، الكلمة الصح اللي بيقولها الإنجيل، لأن الإنجيل ما بيقولكوش إلا الحق إلا الصح. الذي قد حضر إليكم كما في العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم. يبقى كلمة الإنجيل حق، كلمة الإنجيل إيه؟ مثمرة، يعني لازم تجيب ثمرة، لازم تطلع في حياة الإنسان ثمرة. منذ يوم سمعتم الله بالحقيقة كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. هي إن هنا بيدينا جوهر الإنجيل ومعنى كلمة الإنجيل. إذا كانت إيفانجيليون أو الإنجيل هو الخبر السار، فالخبر السار اللي بيقوله لنا الإنجيل إنه بيحطنا على علاقة طيبة، علاقة وطيدة جيدة مع الله. ده الخبر السار اللي الإنجيل عايز يوصله لك، إنك تكون علاقة حلوة بينك وبين ربنا، علاقة حقيقية. عشان كده هو الحق هو الصح. إذا كانت الأديان أو الفلسفات التانية بتقول تخمينات عن الله، لكن الخبر السار بتاع الإنجيل هو الحاجة الحقيقية الصحيحة، وهو لجميع الناس مش لناس معينة عن غير ناس. لأن برضه جماعة الغنوسيين دول قالوا إن المعرفة دي أمر صعب، مش في ميسور أي حد إن هو يعرفها، عشان كده المعرفة دي لناس معينة. لكن هنا الإنجيل ده لكل الناس مش لناس معينة، وإن الإنجيل ده له قوة للتغيير، تغيير حياة الناس، عشان كده لازم يطلع ثمرة في حياة الناس. الإنجيل البشارة المفرحة دي تخبرنا عن نعمة الله، يقول وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، العطية الجميلة المجانية. ياريت نصحح رؤيتنا للكتاب المقدس. الانجيل ما هوش الرسالة اللي بتحمل مطالب الله للانسان او من الانسان، لكن الانجيل هو الرسالة التي تحمل عطايا الله للانسان. الانجيل مش هو مطالب الله مني، ربنا عايز مني ايه، لكن في واقع الامر الانجيل هو بيحمل لي اللي ربنا عايز يدهوني. الإنجيل ما بيحدثناش عما يطلبه الله من الإنسان، بل عما يقدمه الله للإنسان. وبيكلمنا الإنجيل إزاي الإنسان ياخد اللي ربنا عايز يدهوله. الانجيل ما جاش عشان يحط علينا اثقال واحمال واوامر ونواهي، لكن الانجيل كخبر مفرح جه علشان يشيل من علينا الحمل التقيل بتاعنا وكل ثقل الخطيه. والانجيل ده وصل لنا بواسطه ناس، بواسطه وسيله بشريه، عشان كده يقول لهم اللي انتوا تعلمتموه ايضا من ابفراس العبد. حاجه العجيبه ان اللي اداهم هذه البشاره المفرحه بيقول عنه ان هو ايه؟ عبد. عبد ايه؟ حبيب. طب وعشان كده بيكلمك وبيقول لك الطريقه اللي تمدي ايديكي تاخدي بيها عطايا ربنا. وانا عايز اللي ربنا عايز يدهوني، مصره ربنا انه يديني، مصره ربنا انه يديني، لكن الدور عليا ان يبقى عندي الرغبه ان انا اخد اللي عايز يدهوني ربنا. فإذا كان الإنجيل بيذاع أو بيكرس به بواسطة وسائل بشرية، تكون إيدين وأقدام وشفاه تحمل الخبر المفرح للآخرين. فده يورينا إن لينا أو علينا مسؤولية تجاه الإنجيل، زي ما أبفراس شال المسؤولية تجاه الناس دول عشان يوصل لهم الخبر المفرح، إحنا برضك علينا مسؤولية إن إحنا نوصل الخبر المفرح للآخرين ونحدثهم عن نعمة ربنا. مش مجرد ان انا بس اخد شوية حاجات وبس، لكن الانجيل عايز ايدين ورجلين، ايدين تدي ورجلين تمشي توصل للآخرين، وبق يكلم الآخرين. فده دوري ان انا اكون الايدين اللي بتحمل الرسالة والرجلين اللي بتوصل الرسالة والفم اللي بيقول الرسالة للآخرين. الذي هو خادم أمين، عشان كده محتاجين لإيدين أمينة ورجلين أمينة وفم أمين للمسيح لأجل الآخرين. الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. حط خط كبير قوي تحت كلمة في الروح عشان تفرق لنا بين المحبة اللي هي مجرد مشاعر وعواطف انفعالية وشوية احاسيس رؤيئة، وبين المحبة اللي بتبقى في الروح. مساكين الناس اللي عايش اليومين دول بمحبة، مجرد محبة احاسيس ومشاعر، لكن ما لهمش المحبة اللي في الروح. لكن ما اجمل ده الانسان اللي فيه بقى محبة الروح دي، يقدم اجمل وارق مشاعر واحاسيس، لكن يقدمها بطريقة حقيقية مش بطريقة تمثيلية. من اجل ذلك نحن ايضا منذ يوم سمعنا، لما ابفراس راح لبولس وحكاله عن الكنيسة اللي في كلوسي، يقول بمجرد ما سمع عن الاخبار بتاعتهم لم نزل مصلينا وطالبين لاجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أنات بفرح. عايزكم تبصوا دقيقة كده للثلاث آيات دول وتشوفوا موضوع الصلاة اللي رفعها بولس، وإزاي هو صلى وصلى من أجل إيه. تعالوا ناخدها كده. أنا عايز أقول الكلام ده لأن الكلام ده هيبقى موضوع اجتماع الصلاة بتاعنا النهاردة بالليل. إحنا مشكلتنا لما بنيجي نصلي علشان الناس، بنصلي صلوات خيبانة قوي. يا رب اشفي فلان، يا رب نجح فلان، يا رب حل المشكلة. كويس، بس ده البعد الصغير جدا للطلبات اللي احنا بنطلب من ربنا. طلبات صغيرة جدا، لكن الطلبات الكبيرة اللي بتطلبها من اجل نفسك ومن اجل الاخرين ينبغي انها تكون الحاجات ده هي ايه هي؟ يقول اول حاجة: من اجل ذلك نحن ايضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين. يبقى اول حاجة في دوام على الصلاة، لم نزل مصلين، مش مجرد لحظة طلبناها وخلاص، لا، ده في مداومة ومواظبة على الصلاة. وطالبين لأجلكم، طب عشان ايه؟ أن تمتلئوا من معرفة مشيئته. كلمة تمتلئوا دي عايزة خط كبير جدا، مش مجرد انكم تعرفوا مشيئة ربنا، لكن ده انتوا تبقوا ايه؟ ممتلئين من معرفة مشيئة ربنا. لو انت بتصلي خلي الطلبة الاساسية في الصلاة بتاعتك، ولو بتصلي من اجل الاخرين صلي انك تمتلئ معرفة مشيئة الله، مش ان ربنا ينفذ مشيئتك او اللي انت عايزه، لا، ده صلي انك تعرف ربنا عايز ايه، تميز معرفة ارادة ربنا، تعرف ربنا عايز ايه وتمتلئ من هذه المعرفة. احنا بنبقى عايزين لما نصلي نخلي ربنا يصغي الينا، لكن في واقع الامر الصلاة السليمة مش ان ربنا هو اللي يسمعنا، لكن احنا اللي ايه؟ اللي نسمعه، نصغي اليه، نصغي الى مشيئته. يبقى عايزين ربنا يعمل اللي احنا عايزينه، لكن مش ده الصح. الصح هو انك تحاول انك تعرف ماذا يريد الله انك تعمله. الغرض الاول من الصلاة مش ان احنا نكلم ربنا، لكن بالاولى ان ربنا هو اللي يكلمنا واحنا اللي نسمعه، نمتلئ معرفة لارادة ربنا. في كل حكمة وفهم روحي، المعرفة قلنا ان احنا نعرف ربنا عايز ايه، او نعرف ارادة ربنا، او نعرف مشيئة ربنا، مش مجرد بس ان انا اعرف، لكن المعرفة دي تتترجم وتتحول الى فعل، سلوك انا بسلك بيه، لتسلكه كما يحق للرب، تتحول الى مواقف في حياتي. اذا كان بيقولوا ان الحكمة، بتلاحظوا ان هو يمكن بيكرر كلمتين، ايه الفرق بين الحكمة والفهم؟ ايه الفرق بين الحكمة والفهم؟ الحكمة صوفية باليونانية، يعني معرفة المبادئ، ان الانسان يبقى عنده معرفة. لكن كلمة فهم معناها المعرفة التطبيقية، هو ازاي انك تاخد اللي بتعرفه وتطبقه وتعيش بيه، تنفذه. يمكن فينا ناس عندها معلومات كتيرة تستعجب، في ناس ليها ضلع كبير في الكنيسة وخدمة كبيرة وحضور كتير في الكنيسة، لكن الناس دول تبص لهم ان هم بيفشلوا في الحياة اليومية. يمكن قاري كتب ودارس دراسات وحافظ ألحان وعنده معرفة عقائد، لكن يجي في التصرفات اليومية الصغيرة اللي بينه وبين بيته او بينه وبين شغله يفشل، وعنده معرفة لكن ما عندوش مقدرة على الايه؟ تطبيق. ساعات الانسان يبص للصلاة لما يبقى الواحد متضايق او محبط او مش عارف يعمل ايه والموضوع مأزم معاه، تبص لها الناس عمالة تصلي، تقول لي هو دي كمان هتعترض عليها؟ امال عايز الناس تعمل ايه؟ ما تخليها تصلي، يا ريتها بتصلي. لكن هي فوق الامر بتعمل منظر الصلاة ده كنوع من الهروب من الواقع. هي بتعتقد انها بتصلي، لكن هي بتهرب من الواقع، بتصلي عشان بتهرب من الحياة، من المواقف، وبتخدع نفسها يعني اهي انها بتعمل حاجة. لكن الصلاة مش كده. الصلاة الانسان اللي بيصلي حقيقي هو لكي ما يكون اكثر اقتدارا على مواجهة الحياة، مش على انه يهرب من الحياة او يهرب من المشكلة او ينسى شوية المشكلة اللي هو فيها او يخدر نفسه. ده يبقى بيضحك على نفسه وما بيصليش. لكن الصلاة الحقيقية هي اللي بتخلي الانسان فعلا اكثر اقتدارا، ان يواجه الحياة ويواجه المشاكل بتاعته وينتصر عليها. عشان كده تقدر تفرق بين انسان بيلجأ للصلاة كنوع من الهروب والدروشة، وبين واحد بيلجأ للصلاة علشان ياخد قوة فعلا من الصلاة. ما هو ادعوني صح، مش ادعوني بدروشة، لانه بيحصل ان الواحد بيقعد يدعي لربنا وبيخبط راسه في الحيط، وبعدين في الاخر يقول ربنا ما بيسمعش، ربنا ما عملش حاجة، وبعدين يقولوا له يعني عشان يخدروه اكتر اهو هتعمل ايه، اصل قول باستمرار لتكن ايه مشيئتك. هو مش تسليم لربنا، الموضوع مش موضوع تسليم، ده موضوع تخدير. لما قالوا الدين افيون الشعوب، التدين الخاطئ افيون للانسان، مخدر كاذب. لكن لو الانسان ده فعلا بقى بيصلي صح ياخد قدرة وقوة. عشان كده بيقول لهم مش بس انكم تعرفوا اللي ربنا عايزه، لكن في عدد 11 متقوين بكل قوة. الصلاة مش بس تخليك تعرف اللي ربنا عايزه، لكن تديك قوة انك تنفذ اللي ربنا عايزه منك. عشان كده احنا مش بنصلي علشان ننسحب من المواقف ومن الحياة، ولكن بنصلي علشان نحيا كما ينبغي ان نحيا كما يريدنا الله. كويس، انت بتقولي دلوقتي مش قادر، يبقى انا هصلي عشان حاجتين. هصلي علشان اعرف ربنا عايز ايه مشيئته، دي اول حاجة، وتاني حاجة ان ربنا يديني قوة اللي انا مش قادر اقدر ان انا ايه اعمله. يبقى اعرف اولا، ثانيا بعد ما اعرف اخد القوة لتنفيذ اللي انا عارفه. دي الصلاة بقى الصح، دي الصلاة اللي تجيب ثمر في حياة الانسان، الصلاة اللي تجيب ثمر في حياة الانسان. علشان نحيا الحياة اللي ربنا عايزها محتاجين لقوة. المشكلة الكبرى مش ان احنا نعرف ربنا عايز ايه، لان يا ما بنعرف ربنا عايز ايه لكن ما بنقدرش نعمل اللي ربنا ايه عايزه. المعرفة مش المشكلة، لكن ان احنا نعمل اللي احنا عرفناه هي دي المشكلة، ودي اللي ينبغي ان احنا نصلي من اجلها بلجاجة، ان ربنا يدينا القوة عشان نحول المعرفة الى عمل. ما نحتاج اليه هو القوة فعلا. عشان كده كلمة ربنا مش مجرد اضافة للي بيعرفه الانسان من معلومات، لكن كلمة ربنا قوة تغير حياة الانسان. لما بنقرا الكتاب المقدس مش بس الصلاة، الكتاب المقدس مش مجرد كلمة انت بتعرفها عشان تضيفها للرصيد اللي انت بتعرفه من معلومات، لكن دي قوة تغير في الحياة تخليك مثمر. مش مجرد صفحة جديدة الواحد بيفتحها لحياة افضل بصورة اجمل او بصورة احسن، لكن في واقع الامر دي تسليم حياة كامل لربنا، ان ربنا يعلن اللي عايزه مني، وان ربنا يديني القوة ان انا انفذ اللي هو عايزه مني. عشان كده يقول لتمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة، اللي هي معرفة المبادئ وفهم روحي، اللي هو المعرفة التطبيقية اللي احنا عرفناه. ليه؟ لتسلكوا كما يحق للرب. عشان كده ياريت نصلي لربنا ادينا يا رب ان احنا نعيش زي ما يحق ليك، زي ما انت عايز. مش كل صلواتنا اللي احنا بنصليها يا رب نجح، يا رب جوز، يا رب ادي، يا رب حل، لكن مين اللي بيصلي ويقول لربنا ادينا ان احنا نسلك كما يحق للرب في كل رضا. يبقى في حياتنا في حياة الرضا، انسان راضي بحياتي وفرحان بيها، مثمر في كل عمل صالح، لان الصلاة لابد انها تثمر فيا في كل عمل صالح. نامي في معرفة الله، حياة النمو موجودة باستمرار. وده فرق بين واحد بيصلي كل الصلوات لكن ما بينموش، لا بينمو في علاقته مع ربنا ولا في علاقته مع الآخرين ولا في علاقته مع نفسه، وبين واحد تاني بيصلي لكن باستمرار عنده نمو. العلاقة اللي بينه وبين ربنا بتكبر وبتنضج، العلاقة اللي بينه وبين الآخرين بتكبر وبتنضج، العلاقة اللي بينه وبين نفسه بتكبر وبتنضج. نامي في المعرفة. كلام معلش يمكن قاسي شوية وصعب شوية، لكن ده الضرورة وده الحقيقة. لأن يا ما ناس بتصوم وبتصلي وبتحضر اجتماعات وعايشة جوه الكنيسة لكن بتفشل في أبسط أمور الحياة، لا بتعرف تعيش واقعيا مع ربنا ولا بتعرف تعيش مع غيرها ولا بتعرف تعيش حتى مع نفسها، مش طايقة نفسها. إنسان عنده كمية من المعلومات وحافظ كمية من الحفظ لكن ما عندوش الحياة الاختبارية. وعشان كده ده يراجع نفسه بقى في علاقته مع ربنا، ويبقى ده هدف باستمرار للصلاة اللي أنا بحصليها. مش الطلبات اللي هحطها قدام ربنا، يا رب اديني الحاجة الفلانية وحقق لي الحاجة الفلانية وشيل الحاجة الفلانية وهات الحاجة الفلانية، لا، تبقى صلاتي بقى نوع من النضوج. يا رب عرفني مشيئتك واديني قوة لكي ما أسلك بهذه المشيئة وأعيش اللي أنت عايزه أختبره. لما بصلي علشان ناس مش هصلي من اجل طلبات معينة، ادي وخد وهات وحط وشيل واعمل، ده انا بعمل كده ان انا بفرض مشيئتي على مين؟ على ربنا. لكن هقول له عرفهم مشيئتك، انت عايز منهم ايه، واديهم قدرة ان هم ينفذوا المشيئة دي، نميهم في معرفتك، نميهم في كل عمل صالح، اديهم ان هم يسلكوا كما يحق للرب بكل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، بحسب قدرة ربنا ومجد ربنا، انه يستطيع انه يصنع في حياتي قوة وفي حياة الاخرين قوة. عشان كده بقى فرق كبير بين واحد بيصلي بالصلاة دهيت وبين واحد تاني بيصلي مجرد املاء رغبات امام الله. الاولاني ده عايش مش علشان يرضي نفسه لكن عايش من اجل انه يخدم الله بكل رضا ويعيش كما يحق للرب في كل عمل مثمر. لكن التاني ده عايش وخلي ربنا مجرد آلة او قوة كده لتنفيذ الطلبات اللي هو عايزها والرغبات اللي هو عايزها. لكل صبر وطول انا بفرح، هي ثلاث كلمات مرتبطين جدا ببعض. الصبر ما هواش المفهوم السلبي للانسان اللي قاعد ومكتف ايديه، او يعني الصبر هو المقدرة على احتمال المصايب او الاشياء اللي بتحصل في حياتي او الاحباطات اللي بتحصل في حياتي، مش ده الصبر. لكن الصبر هو الصبر الايجابي اللي يحول كل تعب وكل احباط الى مجد والى قوة. صبر هو المواجهة المنتصرة لكل ما تستطيع الحياة ان تعمله فينا، ده الصبر الايجابي اللي الصلاة تقدر تخلينا يبقى عندنا هذا الصبر، مش الصبر اللي بيقوله ساعجز حتى يعجز الصبر عن صبري. لكن الصلاة تديني الصبر الايجابي اللي يقدر يخليني انتصر على كل الاحباطات وكل التعب وكل التجارب اللي موجودة، كل الفشل اللي بتعمله الحياة في حياتي اواجهه بصبر المسيح، لاني باخد قوة، قوة الصلاة لهذا الصبر. اما طول الاناة فده نوع ايضا من الصبر ولكن يختص بالناس. الصبر ده شيء يختص بالحياة ككل، لكن في معاملتي مع الناس انا محتاج لطول الاناة، ان انا اصبر على الناس كراهيتهم وشرهم واسوتهم ما تتحولش فيا الى مرارة. لكن بطول الأناة أستطيع أني أنتصر على كراهية الناس وشرهم وأسوتهم. في واحد كل ما يشوف الناس وأسوتهم وحقدهم وشرهم وأسوتهم وكراهيتهم يزداد حقد ومرارة على الناس. ده محتاج أنه يصلي عشان ياخد طول الإيه أناة. أو واحد يشوف غباوة الناس فيصاب باليأس، الناس ما بتفهمش ومش عايزة تفهم، فيقوم هو يصاب بالإيه باليأس والإحباط من الناس. أو إن يشوف عدم محبة الناس، عمال يحب الناس ويخدمهم والناس لا تعني باللي هو بيقدمه فيصاب بالإحباط. لا، طول الأناة بقى اللي الإنسان بياخدها بالصلاة تخليه ما يتحولش للحقد وللمرارة وللياس والإحباط، ما يفقدش صبره مع الناس ولا رجاءه في تغير الناس ولا ثقته في الناس. لكن طول الأناة يظل يخلي فيه ثقة في الناس ويخلي فيه رجاء في تغييرهم. مشكلة ان الصبر وطول الأناة دول لازم يلازمهم ايه؟ فرح. وده ما حدش يقدر يحس بيه الا الانسان اللي بيصلي صلاة حقيقية. ان الصبر بالرغم من انه يحتوي على جهاد وتعب ومرارة وطول الأناة تحتاج الى بذل جهد، لكن الانسان اللي بيصلي يبص يلاقي ان في فرح يصحب الصبر وطول الأناة. الفرح ان ما كانش متأصل في تربة الالم يبقى فرح كذاب. ايه معنى ان اقول ان انا فرحان لان الظروف اللي حواليا كويسة، اللي انا عايزه بلاقيه والناس بتحبني والظروف هادية اللي حواليا، اقول عشان كده انا فرحان؟ ده مش فرح. لكن الفرح الحقيقي هو انا افرح بالرغم من الظروف الصعبة، بالرغم من الالم اللي موجود. اهو ده بقى الفرح الحقيقي اللي يقدر يخلي الانسان يفرح بالرغم من ان الالم موجود وبان الظروف موجودة. ده الفرح الحقيقي. مش الفرح الحقيقي ان انا افرح لما تبقى كل شيء يعني ماشي كويس اوكي، ده فرح خيبان مش متأصل. لكن الفرح المتأصل بالرغم من وجود الألم ده الفرح العميق. لكن الفرح الثاني فرح سطحي لا قيمة له. إذا كنا من السهل ان احنا نكون فرحانين عندما تكون الظروف سعيدة، لكن من الصعب ان احنا نبقى فرحانين لما تكون الظروف صعبة. احنا عايزين بقى الصعب، وده اللي بيحققه او بتحققوا الصلاة. لما كان بولس وسيلة مضروبين ومرميين في السجن الداخلي ومجروحين ورائحة السجن عفنة ونتنة، لكن الصلاة ادتهم الايه الفرح، ادتهم الصبر على اللي عملته الحياة فيهم، والصبر وطول اناة على اللي عملوا الناس فيهم، لكن ادتهم فرح حقيقي. عشان كده ياريت النهاردة في اجتماع الصلاة بتاعنا ان احنا نصلي حتى من اجل اللي احنا ما قابلناهمش مطلقا، اللي ما نعرفهمش خالص، اللي ما سلمناش عليهم. نصلي من اجل الكل، نصلي لاجل الاخرين، عشان نصلي من اجل ابائنا وامهاتنا اولادنا قرايبنا اللي ما نعرفهمش خالص. نصلي من اجل الكل ان هم يدركوا مشيئة الله، دي اول حاجة. تاني حاجة ان يكون ليهم حكمة وفهم روحي. تالت حاجة ان هم يعيشوا حياة ترضي الله وتكرمه. رابع حاجة ان هم يصنعوا الخير للاخرين، يقدموا محبة للاخرين. خامس حاجة يزدادوا في معرفة الله، يمتلئوا بقوة الله، هم يثبتوا في الإيمان والثقة بربنا، إن هم يمتلئوا بفرح المسيح، إن حياة الرضا والشكر تخش فيهم. نقدر نصلي من أجل المواضيع دي إذا كنا عايزين نصلي من أجل نفسنا أو من أجل أي حد، مش بس مجرد الطلبات الصغيرة نجح وحل واشفي واعمل، لكن نصلي من أجل أن الناس دي يدركوا مشيئة ربنا ويكون ليهم فهم ووعي روحي وأن هم يعيشوا حياة ترضي ربنا ويزدادوا في معرفة الله ويمتلئوا قوة ورا قوة من ربنا ويثبتوا في الإيمان باستمرار بربنا ويمتلئوا بفرح. إذا كنت بتحب الآخرين وإذا كنت بتدعي أنك بتحب قرايبك فصلي ان الامور دي تكون في حياتهم عشان تصنع في حياتهم تغيير، ان هم يعرفوا ربنا ويمتلئوا من المعرفة ويأخذوا قوة للحياة بحسب هذه المعرفة. وعشان كده لازم نصلي صح.
الاصحاح الاولاني من رسالة كولوسي عدد 12. قبل ما نبتدي، قد يشعر البعض ان الكلام اللي بنقوله فيه نوع من الصعوبة او فيه نوع من الاستحالة، او زي ما بعض الناس بتعمل بين الكلام اللي سمعته ومقارنة بين حياتها، فتلاقي ان حياتها ما فيش الكلام ده خالص وانها ما بتصليش بالطريقة دي ومش عايشة بالفكر ده. فقد يشعر الانسان باحباط او يقول ان الكلام ده صعب او الكلام ده يعني فوق المستوى التنفيذي او مستوى الحياة العملية. لا، خدوا بالكم من حاجة مهمة الشيطان بيحاول يوقعنا فيها. اولا لازم نعرف ان كلمة ربنا ما هيش كلمة عادية، لان لو كان الكتاب المقدس زي اي كلمة انت بتقراها في الجرايد او زي اي كتاب بيقدم لك فكر بشري يبقى ايه فايدته، ايه لزومه؟ كلمة ربنا مستواها عالي ولازم يبقى مستواها عالي علشان تشدني لفوق، لان لو كلمة ربنا زي اي كتاب انا بقراه يبقى ملهاش لازمة، عندنا منها كتير. كلمة ربنا تبدي قدام الناس العادية انها صعبة، وفعلا هي صعبة قدام النفس لوحديها، لكن هي سهلة جدا لما الانسان يعرف انه مش هينفذها بقوته، انه هيطلب قوة من ربنا وربنا هيديله القوة دي انه يعيشها وينفذها. كلمة ربنا لازم تغير، وعشان اتغير اول خطوة في التغيير لازم احس باني وحش. فما تتخضش لو كلمة ربنا طلعتك وحش، لانها لازم تطلعك وحش عشان تتغير. ساعات الناس بتتخض لما كلمة ربنا بتفضحها، فهي مش عايزة تتفضح او مش عايزة تبان انها وحشة فتهرب من كلمة ربنا. لا، مش ده الحل. الحل ان انا فعلا لما تبان وحشتي قدام كلمة ربنا اعترف بالوحاشة دهيت، وبعد ما اعترف بالوحاشة دهيت اطلب من ربنا قوة انه يغيرني. لو انتوا عايزين ان كلمة ربنا لما نجي نسمعها تورينا ان احنا كويسين وماشيين تمام والامور عال العال، يبقى فين التغيير اللي هتعمله فينا كلمة ربنا؟ لازم كلمة ربنا تغير في حاجة. لكن الشيطان ما نستجبش للإحقاد بتاعته انه يقول لنا الكلمة صعبة ومستحيل انك تعيشها وتنفذها. يا عم ريح دماغك من الكلام ده، ما تخليهوش يضحك عليك بانه يعطل كلمة ربنا وفاعليتها في الحياة. لكن كلمة ربنا بتكشفني بتفضحني، اوكي انا مستعد انك تفضح، زي ما العيان عنده استعداد ان يعري نفسه قدام الدكتور علشان يخف، خلي عندك الاستعداد انك تتعرى قدام كلمة ربنا عشان تشفى، عشان تتغير، عشان تنال الحياة الافضل. كلمة ربنا لازم يكون مستواها عالي عشان تشدني وترفعني لفوق وتقدر انها تغير فيا. فما نيأس او ما نشعرش بالاحباط تجاه صعوبة الكلمة، او ان احنا لنلاقي نفسينا ان احنا بعاد خالص خالص عن كلمة ربنا، واحنا اللي كنا فاكرين نفسينا ان احنا كويسين وقديسين وماشيين. يعني لا، عشان تصلح المسيرة لازم تعرف منين الغلط، ولازم تاخد قوة للتغيير الغلط اللي موجود. ومن غير من احنا نقبل هذا الموضوع مش هنتحسن.
احنا مش جايين نسمع ان احنا قديسين وان احنا ماشيين صح، لا، احنا جايين عشان نعرف فين الصح ونسلك فيه ونعيشه ونتغير، مش علشان نيأس او نحس ان الموضوع صعب، لكن عشان فعلا ناخد قوة للتغيير وللتجديد. الانسان اللي بيعيش بهذا الفكر يقدر فعلا يقدم شكر لربنا زي ما بيقول في عدد 12: شاكرين الاب الذي اهلنا. اهلنا يعني ايه؟ جهزنا وعدنا عشان نبقى مستحقين للعطية. فإذا كنت وجدت نفسي اني فعلا غير مستحق واني مش عايش الكلام ده، لكن اشكر ربنا فعلا انه اهلني، انه اداني الاستحقاق، ان ربنا بيديني القوة اني اتغير لشركة ميراث القديسين. بترتله من شوية، انا ليا نصيب في السماء او مكان في السماء. فين تسبيح ربنا اللي احنا بنسبحه له من اجل ان اعطانا شركة وميراث مع القديسين؟ احنا ما بنعرفش نشكر ربنا الا من اجل شوية العطايا المادية اللي بناخدها، نجاح، وظيفة، توفيق في موضوع معين. لكن مين اللي بيشكر ربنا من اجل شركة ميراث القديسين؟ من اجل ان عنده ميراث مع القديسين في السماء. موضوع ينبغي ان نحطه قدامنا ونشكر ربنا عليه. اشكرك يا رب ان ليا مكان في السماء، انت اديتهوني، مش انا اللي استحقيته بنفسي، لكن انت اللي اهلتني ليه. شركة ميراث القديسين في النور. وكلمة النور دي كلمة كبيرة قوي. النور يعني الوضوح، يعني الفرح، لان الظلمة تعني الحزن والكآبة والعجز والفشل. لكن النور يعني الوضوح. النور ده يعني شخص الله نفسه. انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. وعايز اقول ان شركة ميراث القديسين دي شركة في النور واضحة ومعلنة، ما هيش تخمينات قد ننالها او لا ننالها، لكن دي حاجة في النور ربنا ادهلنا. وعشان يوضح ايه معنى النور ده يكمل يقول: الذي نقلنا من سلطان الظلمة الى ملكوت، ونقلنا الى ملكوت ابن محبته. ده اللي عمله المسيح معانا، نقلنا من سلطان وسطوة الظلمة. الظلمة دي كان ليها سلطان، الى ملكوت ابن محبته. نقلنا من الدايرة اللي احنا اعتدنا ان احنا نعيش فيها، واحنا تعودنا ان احنا نعيش في الظلمة، في الخفاء، في العجز، في الفشل، في الحزن، في الكآبة. تخيلوا مشاعر واحد قاعد في الظلمة يبقى ايه احاسيسه. واحد قاعد في الظلمة ما هوش شايف يعمل ايه ويروح فين ويجي منين، مش قادر يحقق حاجة، قاعد حزين، كئيب، متضايق. لكن يتنقل من الدايرة اللي اعتاد الحياة فيها الى ملكوت، بعد ما كان تحت سلطان المسيح نقله الى انه يملك. بعد ما كان تحت سلطان وعبودية راح لملكوت ابن المحبة، الى ملكوت ابن محبته. عشان كده المسيح بدل الوضع، نقلنا من الظلمة الى النور. الناس اللي مش عارفة تعمل ايه وتروح فين وتيجي منين، الناس اللي عايشة في ظلمة الشك وفي ظلمة الجهل. ما الظلمة تعني الجهل، انسان مش عارف، لكن اتنقل في النور الى المعرفة والى الوضوح. عشان كده اختبار ينبغي انك تحسه وانك تشكر ربنا عليه، ان انت في النور، واطلبوا باستمرار احساس النور ده في حياتكم. نقلنا من العبودية الى الحرية، وده هو معنى الفداء. اذا كان الفداء فدية، يعني واحد بيدفع فدية عشان يحرر، ثمن تحرير العبيد، فده اللي عمله المسيح. وبدون المسيح الناس تعيش عبيد، عبيد لمخاوفهم اللي خايفين منها، عبيد لرغباتهم اللي بيرغبوها، لان اللي بخاف منه انا عبد ليه، واللي انا برغبه انا عبد ليه، عبيد لنقصهم لضعفهم لجهلهم. المسيح فدى النفس بانه حررها ونقلها من العبودية الى الحرية، ايضا نقلني من الدينونة الى الغفران. بعد ما كنت انسان مدان بقيت انسان مبرر، اذا انا مبرر، انا في النور، انا مفدي، انا مبرر، بقيت من سلطان الله، من سلطان الشيطان او من تحت سلطان الشيطان، انا منقول الى ان انا املك في ملكوت ابن محبته، في ملكوت المحبة. ويمكن بيستخدم التعبير الرقيق ملكوت ابن محبته بدل كلمة سلطان. سلطان الظلمة شيء قوة جبرية قهرية بتكسر الانسان وتزله، لكن المسيح بيملك بالايه؟ بالمحبة مش بالاسلام. ابن محبة الاب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، لنا فيه حاجة لينا فيه، وهو ده الفداء اللي قدمه بان دفع ثمن حريتنا من العبودية دمه، لكي ما يصيرنا مبررين مغفورة لينا خطايانا بعد ان كنا تحت الدينونة. عشان كده لو الاحد قعد يفكر في اللي ليه في المسيح، انت ليك فداء وليك تبرير وليك غفران وليك نور في المسيح وليك ملكوت في المسيح. المسيح ده فيه الكفاية ومن غيره مفيش حاجة. ومن اول عدد من اول عدد 15 يبتدي يلمس الفكرة الغريبة بتاعت الناس الغنوصيين اللي قالوا ان المادة شر، واذا قالوا ان المادة شر بالتالي كونوا افكار خاطئة عن المسيح. اذا كانت المادة شر فمش ممكن يكون المسيح هو اللي خلق المادة، ادي اول حاجة وقعوا فيها. واذا كانت المادة شر يبقى مش ممكن يكون ربنا خد جسد، لان الجسد ده ايه؟ شر. خدوا بالكم، شوفوا اللي كانوا هيقعوا فيه، هينكروا التجسد وهينكروا ان الله هو الخالق، وبالتالي علشان يعملوا المعادلة دي، الله مش هو الله، المسيح مش هو الله، والمسيح مش هو انسان، هيقع في واحدة من الاثنين دول. فقالوا ان المسيح مجرد وسيط من ضمن الوسطاء اللي ما بين الله وما بين الانسان، انبثاق من ضمن الانبثاقات. فيبتدي بقى يعرف المسيح في التعريف لاهوتي وتعريف مرئي ومنظور، وبيقول فيه يا حلو